إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، علمنا أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله الإيمان به إيمانا بالدليل والبرهان، لأنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه، وليس قولا باللسان تقليدا لما عليه الآباء والأجداد، بل قول بالقلب، قول باللسان وتصديق بالجنان، وكذلك عمل بمقتضى هذه الكلمة. فمن العمل بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، وطاعته من طاعة الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتقديم طاعته صلى الله عليه وسلم على طاعة كل مخلوق. ولا يجوز أن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بأي قول، وكذلك من مقتضى هذا تعظيمه وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، وتعزيره ونصره. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا من مقتضى الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك محبته فوق كل أحد من الخلق. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فلا بد من تقديم محبته على محبة الخلق جميعا صلوات الله وسلامه عليه. فهو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. ثم علمنا كذلك أن من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن من آذى النبي صلوات الله وسلامه عليه بأي أذى، ولو في عمل لم يقصده، فهذا مدعاة لحبوط عمل. أما من قصد أذاه فهو كافر. من قصد أذى النبي حيا أو ميتا من مسلم، يكون مسلم يشهد هذه الشهادة، ولكنه قصد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو باعتقاد فقد كفر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، وأعد الله لهم عذابا مهينا. بأي أذى، بأي نوع من الأذى، وقد ذكرنا في الخطبة السابقة صور من صور أذاه صلوات الله وسلامه عليه. اليوم إن شاء الله نذكر بعض آخر من أبواب التي هي من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن من بالغ في النبي صلوات الله وسلامه عليه فرفعه فوق حقه، وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخير البشر وخليل الرحمن. أقول من غالى في ذلك فأعطاه صفة من صفة الله تبارك وتعالى، أو نسب إليه ما ليس من حقه وما لم يعطيه الله تبارك وتعالى فهو كافر. فمن ذلك نسبة علم الغيب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي لا يعلم الغيب لا قبل بعثته ولا بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، سواء كان هذا الغيب فيما مضى أو فيما يستقبل أو فيما هو موجود من الغيب الإضافي مما يعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فحتى الغيب هذا الإضافي يعني في الوقت، يعني من الأمر الذي يكون غائبا عن علمه، لا يعلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله له الله تبارك وتعالى: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقال له في منافقين حوله ومعه، قال له الله تبارك وتعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. والوقائع الكثيرة من هذا الغيب كثيرة في من ربما من يكذب عليه ويصدقه النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم يتبين كذبه بعد ذلك، كما جاء في قصة الذين جاءوه وقالوا له أسلمنا، وأرسل النبي معهم 40 من أصحابه فقتلوهم جميعا، فمكث النبي شهرا يدعو عليه رعل وذكوان وعصية عصت الله تبارك وتعالى ورسوله. فالنبي لا يعلم الغيب كله قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن يعلم أنه سيكون هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله له الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال له الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقد فاجأ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، ولم يعلم النبي من هذا الذي جاء جبريل عليه السلام. وقال لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم لما اصطحبته إلى ورقة بن نوفل وقال له: يا ابن أخي اقصص علي ما جاء، فقص عليه النبي يعني خبر الوحي خبر جبريل. فقال له ورقة، قال له: إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، وليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ فقال له: يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكان لا يعلم، فأخبره ورقة أن الذي جاء هو الناموس يعني الوحي المنزل أشبه بالوحي المنزل على موسى لما قرأ له يعني النبي ما جاء به الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال له: ليتني أكون فيها جذعا يعني شابا قويا إذ يخرجك قوم أي من مكة. فقال: أو مخرجيهم؟ فقال له: يا بني إنه لن يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد قال له الله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء الأنصاري رضي الله تعالى عنها لما قالت في عثمان ابن مضعون: قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. وكان عثمان بن مضعون قد كان ممن آخى النبي، لما آخى النبي بين الأنصار والمهاجرين خرج في القرعة لبيت أم العلاء هذه، قالت: والله ما رأيت رجلا ممن يصلي الخمس، قالت: لا أعلم رجلا ممن يصلي الخمس، الخمس صلوات أفضل من عثمان. فلما توفي وقفت يعني عنده وهو في جنازته، والنبي جاءهم فقالت أمام النبي: شهدت عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ فقال لها النبي: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. هذا الشاهد أن النبي قال لها: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. وهكذا أمره الله تبارك وتعالى أن يقول: قل لا أدري ما يفعل ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، الغيب لله تبارك وتعالى، ولم يخبر بغيب إلا بوحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وقد نبأ النبي وأخبر بغيوب كثيرة، آلاف الغيوب مما سبق وآلاف الغيوب مما يأتي، لكن كل ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى له. فمن ادعى أن النبي حاضر في كل مكان وأنه يعلم الغيب كله سواء في حياته أو بعد مماته فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه نسب صفة من صفة الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد مماته كذلك لا يعلم النبي من حال أمته إلا ما أخبره الله تبارك وتعالى، يعني عندما كان حيا في الوحي، وبعد موته لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يكون من شأن الأمة، كما جاء في حديث الشفاعة أن النبي قال: ليزادن أقوام من أمتي عن حوضي، أعرفهم ويعرفوني، فيؤخذ بهم جهة النار، فأقول أي للملائكة: أصحاب أصحاب، يعني هؤلاء الذين طردتموهم عن حوضي هم أصحاب، مش فقط من أمتي، أصحابي، يقول دول الناس أعرفهم يعرفوني، ليسوا من أمته ممن يأتي بعد، وإلا أمته التي تأتي بعد النبي يعلمها. لما قيل النبي: بالنسبة لحوضك كيف تعرف أمتك من سائر الأمم؟ فقال النبي: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فأمة النبي لها وصف خاص من كل الأمم المهتدية يوم القيامة. الأمم المهتدية يعني قوم نوح، أتباع نوح عليه السلام من المؤمنين، وأتباع هود، وأتباع صالح، وأتباع موسى، وأتباع عيسى، هذه الطوائف المؤمنة تأتي بصفة، وأمة محمد اللي هي الأمة المهتدية، وليست أمة محمد أمية الدعوة، أمة الهداية، الأمة التي اهتدت وآمنت بالرسول، هؤلاء هم الذين يردون حوضه صلى الله عليه وسلم. فقيل النبي: كيف تعرف أمتك من سائر الأمم؟ فقال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني من أثر الوضوء الذي يتوضؤونه لخمس صلوات في اليوم والليلة، فالله تبارك وتعالى أكرمهم بأن يأتوا يوم القيامة غر. الغرة اللي هي بياض الوجه، والحجال اللي هو بياض الأطراف، بياض مواضع مواضع الوضوء. وقد جاء في حديث: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، حليته تبلغ مبالغ التي كان يعني يتوضأ بها، وهي المرفقين والكعبين في القدمين، هذه صفة المؤمنين. الشاهد أن النبي قال يقول: فأقول أصيحابي، يقول الملائكة هذول أصحابي مش فقط من أمته، هم أصحابه، قال أعرفهم يعرفوني، فيقال يقول فيقال يقال لي: ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت لا تدري ما الذي أحدثوه بعدك. يقول: فأقول سحقا سحقا. فالشاهد من قول النبي أن النبي يقول أنه أني أقول يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأقول قول العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والعبد الصالح هنا في قول الرسول هو عيسى عليه السلام، عندما يستشهده الله تبارك وتعالى على قومه، ويقول له الله تبارك وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذه مقالة عيسى بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن عيسى عبد الله ورسوله لم يكن يعلم من قومه إلا من عاصره وكان معه، وكنت عليهم، يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فأنا أشهد بمن رأيتهم ومن علمتهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أنهم غيروا أو بدلوا أو قالوا هذه المقالة أو ادعوا أن يعني نبي الله عيسى قال لهم اعبدوني واعبدوا أمي، هذا يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يتمثل النبي، تمثل النبي هذه المقالة، هذا القول لعيسى عليه السلام، وهو يحذر أمته من أن يغيروا بعده. فقال يعني في هؤلاء، قال ليزادن أقوام والذود اللي هو المنع والدفع، أقوام من أمتي عن حوضي، هو حوض النبي وهم من أمته، وهذا الحوض جعله الله تبارك وتعالى مكرمة منه خاصة بنبيه محمد وأمته. يقول النبي فأقول صيحات، يقول الملائكة الذين يعني يدفعون هؤلاء عن حوض النبي أصحاب، أو وجاء في رواية صيحات صيحات، فيقال ليسوا أصحاب. والنفي هنا إنما نفي تكريم الصحبة لهم، وإن كان النبي يعرفه، قال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني من الأمر، فأقول سحقا سحقا، أو قال وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالنبي لا يعلم ما يكون بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه من أخبار أمته، فكل من ادعى أن النبي كان يعلم الغيب قبل أن يولد وعلمه بعد ولادته، قبل يعني أن يولد، قبل أن يولد، لأنهم قالوا، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله في تعداد عقائد الكفر التي اعتقدها فئام كثيرة من المسلمين، وهم يظنون أنهم مسلمون ويظنون أنهم بهذا الاعتقاد يعني يتقربون إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحال أن هذا كفر مخرج من الملة. فعلى كل حال، اعتقاد أن النبي كان يعلم الغيب قبل البعثة أو بعد البعثة أو بعد الوفاة، كل من ادعى هذا الغيب الإضافي فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فادعاء علم الغيب لغير الله تبارك وتعالى كفر. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، وكل من ظن أن هذا خدمة للرسول أو تعظيم لشأنه أو مما أمر الله تبارك وتعالى به فهو ضال، ضال خارج عن الإيمان ويظن أنه مهتدي، فهذا من الضلال، من ضلال الكفر المخرج من الملة ومخرج من الدين. وقد يظن هذا المسكين، وكلمة المسكين هنا غير مناسبة لكن أقولها، قد يظن هذا ومن على شاكلته أنه بهذا يعني متحبب ومتقرب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومتقرب إلى الله بهذا، والحال أنه مطرود ملعون، قد نسب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ليس من صفته، وإنما هو من صفة الله تبارك وتعالى، وما نهاه، ما نفاه الله تبارك وتعالى عنه، ما نفاه الله تبارك وتعالى عنه، فإن الله نفى عن أحد من خلقه سبحانه وتعالى أن يكون عالما بالغيب وظاهرا عليه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول يظهره على بعد غيبه سبحانه وتعالى، سواء غيب مما مضى عنه أو مما يستقبل، إلا من ارتضى من الرسول، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ما بين نزول هذا الوحي من خلفه، من أمام هذا الوحي، من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. خلاصة ما ذكرنا في هذه الخطبة أنه يجب الوقوف في بيان واعتقاد فضل النبي صلوات الله وسلامه عليه على ما فضله الله تبارك وتعالى به، مما ذكرنا بعضه في الخطب السابقة. وأما من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا من الفضل زاعما أن هذا من تعظيم النبي أو من توقيره أو من إجلاله، فنسب له صفة مما لله تبارك وتعالى أو مما لم يجعله الله تبارك وتعالى له أو للبشر، فهذا وإن كان يعني يريد بذلك إحسانا فهذه الإساءة، فهذه الإساءة حقا لله تبارك وتعالى، لأن هذا في تكذيب لله، وكذلك الإساءة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا. Okay, so.